بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تقدم الكلام في اعتراض الميرزا رحمة الله تعالى عليه على جريان الاستصحاب في الحكم المعلق، وكانت خلاصته أنه إما أن يراد استصحاب الجعل فلا شك في بقائه، أو المجعول فلا يقين بحدوثه، أو القضية الشرطية فلا أثر للتعبد بها. هذا الاعتراض ذكرت ردود عليه. الرد الأول لم ينسبه المصنف رحمة الله تعالى عليه لا هنا ولا في البحوث إلى قائل، وربما يكون مستفادا من كلام ذكره الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه. طبعا لكن الشيخ لم يذكره ردا على اعتراض الميرزا، فإن الميرزا متأخر عنه. ربما يكون مفهوما من بعض كلمات تعرض لها الشيخ. وحاصل هذا الاعتراض أنك أيها الميرزا، أو هذا الجواب، أنك أيها الميرزا خيرتنا بين أمور ثلاثة وجميعها باطل، إما أن نستصحب الجعل أو المجعول أو القضية الشرطية، ونحن نختار إجراء الاستصحاب في أمر رابع. ولا إشكال، لا يرد حينئذ إشكال عدم الأثر الشرعي، ولا إشكال عدم وجود شك في البقاء، ولا إشكال عدم وجود يقين بالحدوث. وهذا الأمر الرابع هو الحكم الوضعي، فإن لنا أن نستصحب سببية الغليان، سببية الغليان للحرمة، أو شرطية الغليان للحرمة، فإننا كنا على يقينان من أن الغليان كان شرطا في ثبوت الحرمة قبل صيرورة العنب زبيبا، والآن بعد صيرورته زبيبان نشك في أن هذه السببية وهذه الشرطية لا تزال باقيتان، أم أنها ارتفعت، فنستصحب بقاء تلك السببية والشرطية. فهذا استصحاب جاران في الحكم الوضعي، والحكم الوضعي من أحكام الشارع المقدس ومجعولاته، فهو وإن لم يكن حكما تكليفيا أو موضوعا لحكم تكليفيا، لكنه من مجعولات الشارع المقدس، فلا يأتي عليه إشكال الميرزاء الذي ذكره من أنه لا ينسب إلى الشارع إلا الجعل أو المجعول، بل يمكن أن ينسب إلى الشارع أيضا، وراء جعل الحكم التكليفي ومجعوله يمكن أن ينسب إلى الشارع أيضا الأحكام الوضعية. نشك في أو كنا على يقين من ثبوت هذا الحكم الوضعي، والآن ماذا؟ والآن نشك في بقائه فنستصحب البقاء. فإذن هذه محاولة للتخلص من اعتراض الميرزا رحمة الله تعالى عليه على إجراء الاستصحاب في الحكم التعليق. بصرف النظر عن الأثر الشرعي أو التنجيز أو التعديل، بصرف النظر عن النزاع المتقدم الآن،
مش لازم نلزم صاحب الكلام بالمبنى
الأول. الميرزا لا تعرض له لهذه الناحية، بالنتيجة القضية الشرطية التي تعرض لها غير الجعل والمجهول لا هي موضوع لحكم شرعي ولا هي حكم شرعي، فبحسب هذه الصياغة انتفى الركن الرابع. لا هي ذات أثر شرعي، لأن التنجيز والتعذير لا يترتبان عليها، وإنما يترتبان على العلم بأصل الحرمة أو العلم بتحقق الصغرى والكبرى. ف فأيضا من ناحية هذه الصياغة، هذه الصياغة تامة. وكذلك الحال أنه لا يترتب عليه التنجيز والتعذير. التنجيز والتعذير من شؤون العلم المتعلق بالصغرى والكبرى معا. هذه القضية الشرطية أمر من منتزعات العقل. فبجميع صياغات الركن الرابع المتقدمة، الركن الرابع ليس متوفر. أما هنا فنحن نفرض أن السببية أو الشرطية مثلا هي من أحكام الشارع الوضعية، فصدق أنه انتهى هذا الاستصحاب إلى ثبوت الحكم الوضعي، وهذا بحد ذاته أثر شرعي. أو أن يقال مثلا إنه إن هذا الاستصحاب جرى في نفس الحكم الشرعي، وعلى هذا الأساس فالركن الرابع متوفر. المصنف رحمة الله تعالى عليه لا يرتضي هذه المحاولة للجواب عن اعتراض الميرزا النائيني قدس سره، ويرى أن هذا الجواب لم يقدم شيئا في الحقيقة للتخلص من المحذور الذي أبرزه الميرزا. فإن مدعي جريان الاستصحاب في السببية نسأله ما الذي يريده من إجراء هذا الاستصحاب، ما الذي يتوخاه وينتظره من إجراء هذا الاستصحاب؟ هل يريد من هذا الاستصحاب أن يثبت السببية وكفى؟ هل يريد أن يقتصر على إثبات السببية والحكم الوضعي حيث لا مطمح له من وراء الاستصحاب، إجراء الاستصحاب، إلا أن تثبت سببية الغليان للحرمة؟ أم أنه يريد أن يثبت ببركة هذا الاستصحاب شيئا زائدا، شيئا إضافيا يكون زائدا على أصل السببية؟ لا يريد أن يقف عند حد ثبوت السببية، لا يريد أن يقتصر على ثبوت السببية، بل وراء السببية يريد أن يرتب حكما شرعيا مثلا، وهو ثبوت الحرمة فعلا عند حصول الغليان حتى لو كان العنب زبيبا، فعلية الحكم أو تنجز الحكم. إذن هل مقصودك من إجراء هذا الاستصحاب هو إثبات السببية وانتهى الأمر، أو لا مقصودك من إجراء هذا الاستصحاب أن ترتب على السببية آثارا شرعية قابلة للتنجيز أو التعذير؟ فإن أجاب بالأول ففيه أن هذا الاستصحاب يلغو التعبد به، إذ مجرد ثبوت السببية ما دمنا لا نريد أن نرتب عليه أثراً، ما دمنا لا نريد أن نرتب عليه ثبوت الحرمة على تقدير الغليان بالفعل، وتنجز هذه الحرمة على تقدير تعلق العلم بها، فإن مثل هذا الاستصحاب التعبد به لغو كما هو واضح. مجرد إفادة أن الغليان سببان من دون أن ينتهي إلى ترتيب آثار تلك السببية من الحرمة ونحوها، يكون التعبد بهذا الاستصحاب تعبدا لغويا. يعني ماذا؟ يعني لا زال إشكال الميرزا بحاله حينئذ، أن السببية لوحدها ليست أثرا قابلا للتنجيز أو التعذير. السببية لوحدها وإن كانت من مجعولات الشارع ومن أحكامه الوضعية، لكنها مجرد تنظيم لوضعان، هذا التنظيم ما لم ينعكس على مقام الفاعل، مقام العمل بإفعال أو لا تفعل، أين الأثر وأين الفائدة وأين النتيجة من التعبد به؟ فيصدق على التعبد، على هذا التعبد الاستصحابي حينئذ أنه تعبد لغوي. لا يكون التعبد الاستصحابي لمجرد إفادة معلومات نظرية، ونحن إذا اقتصرنا على السببية ولم نرتب عليها آثارا في مقام العمل فهذا تمسك بالاستصحاب لإثبات معلومة نظرية. الاستصحاب وظيفة عملية، الاستصحاب تعبدان راجع إلى مقام العمل. إجراء هذا الاستصحاب من دون أن ينعكس على مقام العمل إجراء للاستصحاب في غير مورده، يكون التعبد به حينئذ لغوان كما هو واضح. إذن إن زعم المستدل أو إن زعم صاحب هذه المحاولة أنه يقتصر على إثبات السببية دون أن يتوصل إلى ما هو وراء السببية من الآثار المتعلقة بمقام العمل المترتب عليها التنجيز والتعذير، فالتعبد الاستصحابي حينئذ تعبد لهوي. وأما إن أراد الثاني وهو أننا نتمسك بالاستصحاب هنا لا لنثبت السببية وكفى، بل لننتقل من السببية إلى ما وراءها من الآثار، والمقصود تحديدا هنا ما هو؟ ثبوت الحرمة فعلية وتنجزا على تقدير حصول الغليان. ما هي غايتي من أن أثبت أن الغليان سبب في حالة الزببية للتحريم كما كان سببا للتحريم في حالة الرطوبة؟ غايتي من ذلك هو أن أثبت الحرمة، أن أتمكن من إثبات الحرمة بالفعل لو حصل غليان في الزبي. فأنا لا أريد أن أقتصر على إطلاع المكلف أو إعلام المكلف بأن السببية هنا ثابتة، بل أريد أن أحركه نحو اجتناب العصير الزبيبي عند تقديره أو على تقدير حصول الغليان. فهنا الأثر العملي متوفرا، فكيف حينئذ؟ ما هو الإشكال حينئذ على هذا الاختيار؟ مصنف رحمة الله تعالى عليه يقول التمسك بهذا الاستصحاب حينئذ تمسك بالأصل المثبت. حتى نعرف أنه أصل مثبت أو ليس أصلا مثبتا، لابد لنا أن نحدد المستصحاب والأثر المراد ترتيبه بالاستصحاب، ثم نعرض هذا الأثر على المستصحاب لنرى أنه أثر مباشر له أو ليس مباشرا، وهل هو أثر بواسطة شرعية أم أثر بواسطة عقلية. يعني على تقدير أن لا يكون مباشرا، فهل هو بواسطة شرعية أم هو بواسطة عقلية؟ التفكير المنطقي، التفكير المنهجي يقودنا إلى تحليل المسألة بهذه الطريقة. أما المستصحب على هذه المحاولة فهو السببية. المفروض أننا كنا على يقين من سببية الغليان للتحريم، نشك في بقاء السببية، نستصحب ماذا؟ بقاء السببية، فالمستصحب هو السببية. وأما الأثر الذي نريد ترتيبه بالاستصحاب فهو ثبوت الحرمة فعلا على العصير العين، على العصير الزبيبي إذا غلى. فالأثر الشرعي هو الحرمة، والحرمة من مجعولات الشارع المقدس، فتكون أثرا شرعيا. ولكننا نسأل، هذه الحرمة هل تترتب على السببية نفسها؟ هل تترتب على ذات السببية بحيث لا يكون هناك واسطة بين الأثر وبين ذات المستصحاب، أم أنه يوجد واسطة بين السببية وبين الحرمة؟ المصنف رحمة الله تعالى عليه يقول إن الحرمة ليست من آثار السببية، وإنما الحرمة من آثار السبب. الشارع المقدس وإن جعل الحرمة، لكنه جعلها أثرا للغليان نفسه، ولم يجعلها أثرا لسببية الغليان. فرق بين أن نرتب الأثار على ذات السبب بما هو هو، وبين أن نرتب الحرمة أو أن نرتب الأثار على السببية التي هي صفة إضافية أو صفة حقيقية ذات إضافة. نحن نرتب الأثار على أحد طرفي الإضافة، ولا نرتب الأثار على الإضافة نفسها أو على المتضايفين. نسأل الشارع المقدس متى جعل الحرمة، أو على أي شيء جعل الحرمة، أو أنه جعل الحرمة أثرا لأي شيء؟ الشارع رتب الحرمة على غليان العصير، لم يرتب الحرمة على كون العصير، على كون الغليان شرطا، على كون الغليان سببا. كون الغليان سببا هذا من منتزعات العقل. ففي حقيقة الأمر هذا الحكم وإن كان حكما وضعيا، لكنه من الأحكام الوضعية الانتزاعية الواقعة في طول ترتب الأثر، لا أنه تكون هذه الأحكام موضوعا لترتب الأثر. نحن لأننا وجدنا أن الشارع رتب الحرمة على العناب عند غليانه انتزعنا من ذلك حكما وضعيا وهو شرطية الغليان في حصول الحرمة أو سببية الغليان لحصول الحرمة. فالسببية والشرطية في حقيقة الأمر رتبة ثبوتهما أو رتبة انتزاعهما متأخرة عن رتبة ثبوت الحرمة على الغليان. فإذا الذات المستصحب هنا هو السببية والأثر هو الحرمة، والحرمة لا تترتب على السببية مباشرة وإنما تترتب على ذات السبب. فإن ادعينا وجود ملازمة بين ثبوت السببية للغليان وبين وجود الغليان فترتيب هذا الأثر على ذلك المستصحاب يكون حينئذ بنحو الأصل المثبت، يعني يكون أثرا شرعيا بواسطة عقلية، أثرا شرعيا ثابتا في طول هذه الملازمة. على هذا الأساس لو فرضنا لا وجود الغليان نريد أن لا إن ادعينا قلت إن الحرمة هي الأثر الذي نريد إثباته، نريد الآن نقول هذا ليس من آثاره المباشرة، فإن زعمنا وجود الواسطة فلنفترض مثلا أن هذه الواسطة هي وجود الغليان، يعني زعمنا ملازمة بين ثبوت السببية للغليان وبين وجود الغليان واقعا، هذه الملازمة ليست صحيحة. لكن إن أردنا أن نصور الواسطة نحن نقول هذا لا يترتب عليه لا مباشرة ولا بالواسطة، فالتمسك به لإثباته تمسكان بالأصل المثبت. لكن إن ادعينا وجود واسطة ولو من قبيل هكذا أن يدعى أنه ثبوت السببية ملازم لثبوت السبب، إن ادعينا ذلك فحينئذ يكون هذا من ترتيب الأثر الشرعي بواسطة عقلية على المستصحب، فيعود الاستصحاب أيضا أصلا مثبتا. إذن خلاصة المطلب أنه وإن كان المستصحب ها هنا هو الحكم الوضعي الذي يمكن أن يعد من مجعولات الشارع، سيمكن أن يعد إنه على كلامه في أن الأحكام الوضعية الانتزاعية مجعولة للمولى وليست مجعولة للمولى وإنما هي مجرد انتزاع عقليا، إن كنا نقول من أول الأمر بأنها ليست من مجعولات الشارع وإنما هي منتزعات عقلية فأصلا هذه المحاولة محاولة غير موفقة. لا يزال هذا هو الأمر الثالث الذي ذكره الميرزا وقال إنه ليس عندنا شيء وراء الجعل والمجعول حتى نصوره أمرا رابعا، لابد لنا أن نسلم ابتداء أنه من مجعولات الشارع، ولكن هذا المجعول الشرعي إن أريد الاقتصار عليه فالتعبد حينئذ ليس ذا أثر عملي، وأما إن لم يرد الاقتصار عليه بل أردنا أن نثبت به الأثر ففيه أن الأثر لا يترتب عليه لا بنفسه ولا بالواسطة، فالتمسك به إذن تمسكا بالأصل المثبت. الآن مشكلة الأصل المثبت ما هي؟ يعني أي ركن من أركان الاستصحاب ينهدم في فكرة الأصل المثبت؟ كيف؟ وأنا أدعي أن له فائدة، أنا أريد أن أصل من الاستصحاب إلى أثر، غاية الأمر ماذا؟ مشكلة هذا الأثر أنه كان أثرا غير شرعي، يعني أنه يوجد واسطة مثلا عقلي. أنا لا أدعي أنه لا يوجد أثر أو لا ينتهي إلى أثر، إن كنت أدعي أنه لا يوجد الاستصحاب الذي المبتلى بأنه لا أثر يترتب عليه هذا لا يسمى أصلا مثبتا. الأصل الذي يسمى مثبتا ما هو؟ الاستصحاب الذي يراد له أن ينتهي إلى أثر ولكن أثره أثر عقلي، دليل الاستصحاب لا يفي بإثباته. مفروض ماذا؟ لا، المفروض أن أركان الاستصحاب أربعة، وأن حالات عدم التمكن من جريان الاستصحاب إنما هي بسبب عدم توفر شيء من هذه الأركان الأربعة، فإلى أين يرجع بالتحليل عدم جريان الأصل المثبت؟ يعني هل لابد وأن نقول بركن خامس مثلا وهو شمول دليل الاستصحاب له؟
بس ضروري يكون في ركن خامس غير مثلا موجود الاستصحاب.
أنا ما معنى أنها أركان الاستصحاب؟ مفروض المسألة في باب أركان الاستصحاب أنه لا يحصل خلل على مستوى جريان الاستصحاب إلا راجعا إلى أحد هذه الأركان الأربعة.
ما توفر
إذا كان فيه
راجع بحث العلم الإجمالي. الآن في بحث العلم الإجمالي قاعدة المنجزية الموارد التي يختل فيها العلم الإجمالي مثلا كلها بسبب اختلال شيء من أركانه الأربعة.
نحن مش قلنا أنه الأثر الشرعي مش على الغير
طيب. فإن أردت أن ترتبه عليه بالواسطة فالواسطة المزعومة إن زعمت وجود واسطته ولو كدعوى أنه يوجد ملازمة بين ثبوت السببية وبين وجود ذات السبب، لنفترض هذه الملازمة شخص ما ادعاها ملازمة غير صحيحة، نحن لا نجد أحسن من هذا الوجه يعني لتقريب الملازمة، فحينئذ يعود الاستصحاب أصلا. على كل حال هذه من بديهيات الأصول التي ينبغي أن نملك جوابا عنها. سؤال والله إشكال.
إشكال. طيب. أنت قلت إنه إن هذا الأجر بده يعترض على الميرسة قال إنه مستصحب القضية إنه نحن متيقنون من غليان العنب ونشك في في غليان الزبيب.
لا. نحن كنا متيقنين من عدم غليان العنب ونحن متيقنون الآن من عدم غليان الزبيب.
صار في اختلاف
بالموضوع. انت عم تكفي وانا عامل لك انه لا، انت فرضت لي المساله نحن متيقنين من الغليان وهلا شكين فيه، عم اقول لك لا لازم تغير يعني حتى نكفي ما حدا يكفي معك يعني.
برضه في عنا شك بالموضوع.
اي موضوع؟
في عنا زبيب.
يوم امس ذكرنا ان الزبيب عنب مجفف فحقيقه العنبيه موجوده فيه. طيب والمساله مبنيه على الافتراض.
بس انا عم بقول انه
إذا أنت تناقش في المثال وليس من دأب الرجال غير الصائمين المناقشة. طيب إذا هذا بالنسبة لهذا الجواب الأول. قال رحمه الله وقد يجاب على ذلك بجوابين، أحدهما أننا نستصحب سببية الغليان للحرمة وهي حكم وضعي فعلي معلوم حدوثا ومشكوك بقاء. إذن نحن نختار أمرا رابعا لكن ليس من قبيل الحكم التكليفي وإنما هو من قبيل الأحكام الوضعية. والرد على هذا الجواب أنه إن أريد باستصحاب السببية إثبات الحرمة فعلا فهو غير ممكن، لأن الحرمة ليست من الآثار الشرعية للسببية، يعني دعي أنها أثر مباشر لا نسلم أنها أثر مباشر، ولأن الحرمة ليست من الآثار الشرعية للسببية بل من الآثار الشرعية لذات السبب الذي رتب الشارع عليها الحرمة. وإن أريد بذلك الاقتصار على التعبد بالسببية، يكفيك أن تعلم أن الغليان سببا، فهو لغو لأنها بعنوانها لا تصلح للمنجزية والمعذرية، يعني ترتيب البحث معكوس في كلام المصنف. نعم.
بدون ما يستصحب معه الحرمة، وهذا بصير في لغة. بس الكلام إنه إذا استصحب السببية بما هي جهل شرعي بالنظر الواسع، يعني إذا ننظر التشريع عند عبد المولى، فالسببية هي عمليا إثبات للحرمة نظريا.
لا، السببية حكم وضعي. الآن هذا خلف أنك تفترض أن الحكم ينقسم إلى وضعي وتكليفي.
هي السببية يعني أنه إذا
لا، السببية شيء والحرمة شيء آخر. الحرمة يعني لا تفعل، السببية يعني هذا سبب، هذا مؤثر، هذا شيء وذاك هذا سبب في ترتب الحرمة، فالحرمة شيء والسببية شيء آخر. ما بدنا نناقش بالبديهيات كتير، لأن راجع بحث الأحكام الوضعية إذا كان هذا هو السؤال، وإلا الجزئية ما هي والوجوب ما هو والشرطية ما هي والوجوب ما هو، كلام هو الكلام. مفروض أننا نسلم بوجود معان أخرى تسمى بالأحكام الوضعية. إذا كنت لا تسلم فإذا هذا عود إلى الأمر الثالث الذي ذكره الميرسي.
أنا أقول هذا وضع ولا تكليف، هو وضع بس من أن ما بترتب عليه
أثر، إما يترتب عليه أثر عمليا فيكون حكما تكليفيا ولا يكون وضعيا، وإما لا يترتب عليه آثار عملية فهو حكم وضعي وليس حكما تكليفيا، فأنت ترجع إلى النقاش في البديهية.
هو المقصد هو أنه إما أن يترتب حكم الوضع مع آثاره يكون الشيء الأول، أو حكم الوضع من دون ترتيب الآثار عليه.
شاهدوا هذا كلام
الشيخ. هذا الفكرة.
هل تريد أن تقتصر على السببية أو تريد أن تنتهي إلى الآثار، إلى الحكم التكليفي الذي يترتب أو الذي يرتبط بهذا الحكم الواضعي؟ إن أردت أن تقتصر على الحكم الواضعي التعبد به لغوان، إن أردت أن ترتب عليه الحكم التكليفي، الحكم التكليفي ليس مترتبا عليه.
هذا ما في منه الاحتمال الأول، الاحتمال الأول ما في
مجال. طيب، الجواب الثاني الذي ذكره المصنف رحمة الله تعالى عليه نسبه إلى مدرسة المحقق العراقي قدس سره، وهذه النسبة إلى مدرسة المحقق العراقي لها دلالتان في حقيقة الأمر. الدلالة الأولى أنه لم يتفرد بذلك المحقق العراقي كشخص، بل تبعه في ذلك جملة من تلاميذه. فالمحقق العراقي له الكثير من التلامذة، وهو درس خارج الفقه والأصول 60 عاما، وله الكثير من التقريرات في الفقه والأصول، بعضها مطبوعان وبعضها غير مطبوع أصلا. على كل حال، فإذا هذا الدلالة الأولى أن المحقق العراقي لم يتفرد المحقق العراقي كشخص بهذا المبنى، بل ثمة من تابعه عليهما تلامذته. الدلالة الثانية لهذه العبارة هو أنه يرتبط هذا الجواب بمبنى جوهريا جذريا رئيسيا لدى المحقق العراقي قدس سره. حاصل هذه المحاولة أننا لا نسلم أصلا صحة التفريق بين الجعل والمجهول بالنحو الذي تذكره مدرسة الميزة. لا نسلم أن الحكم له نحوان من الثبوت، أحدهما ثبوت تقديري والآخر ثبوت فعلي. نحن وإن كنا نستطيع أن نلاحظ جهلا ومجهولا، ولكننا نرى أن ثبوت الجعل كثبوت المجهول فعلي، أو أن ثبوت المجهول كثبوت الجعل تقديري وافتراضي. نشوف هذا مبنى ينبغي أن يكون من بديهيات الأصول. مصنف شهيد الصادر انتظر كل هذه الفترة في الحلقة الثالثة حتى يبين لنا أنه أصلا هذه المسألة، فكرة التفريق بين الجعل والمجهول، أصلا هذه ليس الكل قائلا بها، بل ثمة من خالف فيها، مع أنها يعني من المباحث، من المرتكزات في الأصول. على كل حال، توضيح هذه الفكرة أن الجعل وإن كان يؤخذ عادة على نهج القضايا الحقيقية التي تتقوم بافتراض تحقق الموضوع وتحقق قيوده وشروطه، ولكننا لا نسلم أن هناك ثبوتا آخر للحكم الشرعي متراخيا عن ثبوت الجعل، يكون ناظران إلى عالم التحقق الفعلي للقيود والشروط. بل المجعول والحكم الفعلي يتحقق بمجرد صدور الجعل من المولى. نحن لا نوافق على أن فعلية الحكم ودخوله في العهدى يتوقف على تحقق خصوصيات الموضوع خارجا، بل نقول إن الحكم بمجرد جعله من المولى يدخل إلى عهدة المكلف ويصير فعليا. فبمجرد صدور الجعل من المولى وبمجرد تحقق القضية الحقيقية من المولى دخل هذا الحكم إلى عهدة المكلف. وعليه فكما أن الوجود الإنشائي للحاكم يتقوم بالوجود اللحاظي للموضوع ولخصوصياته وقيوده، كذلك الوجود الفعلي للحاكم والثبوت الفعلي للحكم على العهدة يتقوم أيضا بالوجود اللحاظي للموضوع ولخصوصياته وقيوده. أي أنه كما يكفي حتى يصدر الجعل من المولى، أن يلاحظ المولى موضوعا متحققا، أن يفترض المولى موضوعا متحققا، ثم يرتب الحكم على هذا الموضوع المفروض التحقق، كذلك يكفيه حتى يدخل التكليف في العهدة ويصبح بحيث لو تعلق العلم به يجب التحرك نحو امتثاله. يكفي أيضا أن يكون للموضوع وجود مقدرا، وجود مفروضا. فإذا مقام تحقق الأجزاء خارجا للموضوع ليس هو مقام بداية فعلية الحكم، بل تبدأ فعلية الحكم من زمن جعله، من زمن صدور الجعل وعلم المكلف بهذه الكبرى. نعم تنجز الحكم بحيث يلزم على المكلف فعلا أن يتحرك نحو الامتثال، هذا متوقف على العلم بالصغرى والكبرى معا. أما الفعلية فهذه يكفي فيها العلم بصدور الكبرى، وعلى هذا الأساس لا نحتاج إلى أن يكون الحكم فعليا، لا نحتاج إلى أزيد من افتراء أن الشارع لاحظ وجود أجزاء الموضوع وافترضها متحققة. إذا نشوف هنا يوجد اختلاف جذري بين تصور الميرزا رحمة الله تعالى عليه لمراتب الحكم، لمراحل الحكم الشرعي، وبين تصور المحقق العراقي لمراحل الحكم الشرعي. الفعلية عند الميرزا النائيني هي المرحلة التي تسبق التنجز مباشرة، بمعنى أن الحكم يدخل في العهدة عندما يتحقق موضوعه خارجا، ثم إذا تعلق العلم بهذا التكليف صغرا وكبرا تنجز عليك التكليف. أما المحقق العراقي فمراتب الحكم عنده مختلفة، عندنا مرحلة الإنشاء ويتلوها مباشرة مرحلة الفعلية، أما مرحلة التنجز فلا يتوصل إليها إلا بعد حلقة وسيطة بين مرتبة الفعلية وبين مرتبة التنجز. لا يكفي أن تعلم بالوجود الإنشائي أو بالوجود الفعلي للتكليف، بل يجب أن تعلم بالوجود الفعلي للتكليف وأن تعلم بتحقق موضوعه حتى يحكم العقل بلزوم الامتثال. فإذا هنا يوجد اختلاف أساسي بنيوي في بحث مراتب الحكم، وهذا البحث أيضا من أراد أن يبحث يعني يكتب رسالة مثلا في موضوع أصولي ما، البحث عن حقيقة أو مراتب الحكم الشرعي. ما هي مراتب الحكم الشرعي؟ هل الحكم الشرعي له مراتب متعددة، له وجودات متعددة، أو ليس له مراتب وليس له وجودات متعددة؟ وما هي هذه المراتب؟ محل خلاف، وللمحقق الأصفهاني نظرية ثالثة، وللآخوند الخراساني نظرية رابعة، نظريات كثيرة في هذا المجال، وهو من الأبحاث المهمة جدا الصعبة والشائكة جدا، لكنه بحث يستحق وجديرا بأن يعقد له، يعني بأن تعقد له دراسة لمن أحب ذلك.
مش بس اختلاف استلاحة
بحث الآن عليك أن تبحث في المسألة. الآن خلاصة المطلب بحسب كلام المحقق العراقي أن ثبوت الحكم في العهدة ليس مجرد أننا نسميه فعليا أو لا، ثبوت الحكم، دخول الحكم إلى العهدة لا يتوقف على تحقق الموضوع خارجا، بل يكفيه افتراض تحقق الموضوع خارجا حتى يصبح الحكم حكما فعليا. حصل برأي المحقق العراقي حصل خلط في كلام الميرزا بين مقام التنجز وبين مقام الفعلية، والصحيح عندنا أن مقام الفعلية شيء وأن مقام التنجز شيء آخر، ففي مقام الفعلية يكفينا أن نفترض وجود الموضوع خارج. شو يعني دخول التكليف في العهدة؟ يجب أن تحقق في المسألة حتى تصل إلى هذه إلى هذا البحث أيضا. هل أصلا لا مش أصل تصوير المرض، هل أصلا نحن بحاجة إلى مقام فعلية حتى نصل إلى مرحلة التنجز أو لا نحتاج إلى ذلك؟ هذا بحث. طيب حد كلام المصنف الآن هذا، أنا لا تلزمني بأكثر منها. الآن خلاصة كلامه رضوان الله تعالى عليه أن الفعلية لا تتوقف على الوجود الخارجي للموضوع، بل يكفي الوجود التقديري للموضوع حتى يكون الحكم فعليا. وإذا كان الأمر كذلك فحينئذ لا موقع لهذا الإشكال المتقدم في كلام الميرزا. لنا أن نختار جريان الاستصحاب في الحكم المجعول في الحكم الفعلي. أنت خيرتنا بين الجعل والمجعول والقضية الشرطية، طب نحن نختار الشقة الثانية، نجري الاستصحاب في الحكم المجعول. إشكال الميرزا عليه ماذا كان؟ أنه لا يقين بحدوثه. قلنا ما دمنا على يقين من حصول الجعل فنحن إذن على يقين من حصول المجعول، يرحمكم، نحن إذن على يقينان من حصول المجعول، فصدق أن المجعول لنا يقين بحدوثه وقد حصل لنا الشك في بقائه، فتمت أركان الاستصحاب بالنسبة إلى الحكم المجعول فيجري الاستصحاب بلا إشكال. ثم إن المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه لم يكتفي بهذا الإشكال المبنائي على الميرزا، لأن الإشكال بهذا التصوير حينئذ يكون إشكالا مبنائيا. لو كنا نختار في التفرقة بين الجعل والمجعول أن الحكم في عالم الجعل وجوده تقديري بخلاف الحكم في مرتبة المجعول فإن وجوده فعليان، لو كنا نتبنى هذه التفرقة لكان الإشكال متجها، لكننا نتبنى أن الحكم سواء كان في مرتبة الجعل أم كان في مرتبة المجعول وجوده فعليان وليس وجوده تقديريا، وجوده تقديريا وليس وجوده فعليا، يعني يكفي فيه الوجود التقديري لموضوعه، فحينئذ لا يأتي الإشكال. المحقق العراقي لم يقتصر عند الإشكال، لم يقف على الإشكال المبنائي ولم يقتصر على الإشكال المبنائي، بل إنه أتبع كلامه مباشرة بإشكال نقضيا وجهه إلى الميرزا. برأي المحقق العراقي أن من شأن هذا الإشكال النقدي أن ينبه الميرزا إلى خطأ ما ذهب إليه من المبنى. ما هو هذا الإشكال النقدي؟ حاصله أننا نسألك أيها الميرزا العزيز، طبعا المحقق العراقي تعرفون المحقق النائيني والمحقق العراقي متعاصران، وكان كل منهما يتعرض لآراء الآخر لما علم به لما وصله من آراء الآخر، بل إن المحقق العراقي اهتم أكثر يعني بمراجعة وتتبع أخبار كلام الميرزا رحمة الله تعالى عليه، حتى أنه كتب تعليقة على فوائد الأصول وهي بحمد الله مطبوعة بهامش الفوائد الموجودة حاليا. طيب في هذا إذن الإشكال النقدي ما هو؟ أننا نسألك هل تجري استصحاب في الشبهات الحكمية؟ هل تجري الاستصحاب التمجيزي في الشبهات الحكمية أم أنك لا تجريه؟ نحن الآن وين كلامنا الآن؟ في مبحث الاستصحاب التعليق. الإشكال النقدي أخذ الميرزا إلى أين؟ إلى موردين لا يتردد الميرزا في القول بجرياني، لا يتردد أحد في القول بجرياني، وهو الاستصحاب التمجيزي. هل تقول بجريان الاستصحاب التمجيزي في حالات الشبهات الحكمية أو لا؟ لا شك ولا ريب في أننا نلتزم كما يلتزم الجميع بجريان الاستصحاب التمجيزي في الشبهات الحكمية، فنسألك كيف تجريه في الشبهات الحكمية، أو نسألك من الذي يجريه في الشبهات الحكمية؟ صلاحية إجراء الاستصحاب في الشبهات الحكمية بيد من؟ هل هي بيد الفقيه يعني استنادا إلى يقين لدى الفقيه وشك لدى الفقيه، أو هي بيد المكلف العامي؟ لا شك ولا ريب في أن الشبهات الحكمية لا مسرح فيها أصلا للعامي، لأن الشبهات الحكمية إنما تنشأ من ضياع النصوص، من فقد النص أو إجمال النص أو تعارض النصوص، وهذا يحتاج إلى تخصص ويحتاج إلى دراسة ويحتاج إلى اجتهاد كي يتمكن من حل هذه المعضلات وحل هذه الأزمات والمشكلات. الوحيد المتمكن من معالجة حالة فقد النص أو عالجة إجمال النص أو حالة إجمال النص أو حالة تعارض النصوص إنما هو ما؟ إنما هو من يملك الخبرة والاجتهاد والتخصص. على هذا الأساس صلاحية إجراء الاستصحاب في الشبهات الحكمية موكولة إلى يد الفقيه وليست موكولة إلى يد المكلف العامي. فنسألك حينئذ هل يستطيع الفقيه أن يحرز يقينا بالحدوث؟ أو هل يفرض في الفقيه عادة أنه يحرز يقينا بالحدوث خارجا بالفعل والشك في البقاء خارجا بالفعل؟ أم أنه يكتفي الفقيه في مقام إجراء الاستصحاب بافتراض يقين بالحدوث وافتراض شك في البقاء؟ لا شك ولا ريب في أن موارد الشبهات الحكمية يجري فيها الاستصحاب ويجري الفقيه فيها الاستصحاب دون انتظار لتحقق الموضوع خارجا، بل يكفي ماذا؟ يكفي تخيل الموضوع متحققا في الخارج وافتراض الموضوع متحققا في الخارج. الآن شوف مثلا مثال، هذا مطلب تقدم الكلام فيه سابقا. الآن إذا علمنا بأن الشارع المقدس جعل نجاسة على الماء المتغير بالفعل، شككنا بنحو الشبهة الحكمية في أن الماء الذي زال عنه التغير من دونه من تلقاء نفسه، هل هو محكوم بالنجاسة أو لا؟ هنا ماذا يصنع الفقهاء؟ يستصحبون يستصحبون بقاء النجاسة. وكيف استصحبوا النجاسة؟ هل أحرز وجود ماء بالفعل؟ هل أحرز وجود تغير بالفعل؟ هل أحرز وجود تغير تلقائي بالفعل؟ يكفي الفقيه حتى يجري الاستصحاب في الشبهة الحكمية، يكفي أن يفترض وجود ماء وأن يفترض حصول تغير بالفعل حتى تثبت النجاسة، وأن يفترض زوال هذا التغير من تلقاء نفسه. فالمدار في إجراء الاستصحاب في التنجيزي، شوف هنا هذا الاستصحاب تنجيزي ليس تعليقيا، هذا ماء تغير بالفعل كنا على يقين من نجاسته، الآن هذا ماء زال عنه التغير بالفعل من دون وصل بكر، فهل تزول عنه النجاسة أو تبقى النجاسة؟ استصحاب بقاء النجاسة. فهذه إذن حالة للاستصحاب التنجيزي في الشبهة الحكمية، ولا شك ولا ريب في أنها لا تتوقف على إحراز أركان الاستصحاب خارجا بالفعل أو موضوع جريان الاستصحاب خارجا بالفعل. هذا ينبغي أيها الميرزا أن يكون منبها إلى خطأ ما ذهبت إليه من أن فعلية الحكم الشرعي تتوقف على فعلية تحقق موضوعه خارجا، بل المدار على فعلية تحقق الموضوع افتراضان. يعني يكفي أن يفترض الفقيه ماء بالفعل، يكفي أن يفترض الفقيه تغيرا بالفعل، ففيما نحن فيه حينئذ الأمر من هذا القبيل. يعني ما تحل به مشكلة الاستصحاب التنجيزي في الشبهات الحكمية نحن نحل به مشكلة الاستصحاب التعليقي. إذا قلنا بكفاية الثبوت التقديري لأجزاء الموضوع فهي كافية في الاستصحاب التنجيزي والتعليقي معا، وإذا قلنا بعدم كفاية الثبوت التقديري فكان ينبغي أن تمنع الاستصحاب التنجيزي في الشبهات الحكمية كما منعت الاستصحاب التعليقي. فإذن هو لم يقتصر على الإشكال المبنائي، بل ذهب باتجاه إبراز إشكال نقديين يوسع المشكلة، يؤزم المشكلة، يعقد المشكلة أكثر على الميرزا، بحيث يرى الميرزا نفسه مضطرا إما إلى رفع يده عن المبنى الذي هو يتبناه، وإما إلى الدفاع عن نفسه بما يحل كلتا المشكلتين. فإذن هذا هو محصل الجواب الثاني. قال رحمه الله: والجواب الآخر لمدرسة المحقق العراقي، وهو يقول إن الاعتراض المذكور يقوم على أساس، يعني يبتني، يعني الإشكال مبني على كذا. إذن المحقق العراقي بصدد ذاهب باتجاه أن يسجل إشكالا مبنئيا، يقوم على أساس أن المجعول لا يكون فعليا إلا بوجود تمام أجزاء الموضوع خارجا. فإنه حينئذ إذا كان المجعول تتوقف فعليته على وجود تمام أجزاء الموضوع خارجا، فنعم هنا الغليان لم يكن متحققا، فكيف فالحكم الفعلي، الحرمة الفعلية لم تكن ثابتة، فكيف نستصحبها؟ يصدق أنه لا يقين بحدوثها، فإنه حينئذ يتعذر استصحاب المجعول في المقام، إذ لم يصبح الحكم فعليا، لم يصبح الحكم مجعولا ليستصحب. ولكن الصحيح أن المجعول ثابتان بنفس ثبوت الجعل، لأنه منوطان بالوجود اللحاظي للموضوع لا بوجوده الخارجي، فهو فعلي قبل تحقق الموضوع خارجا. وقد أردف المحقق العراقي، يعني تابع كلامه مباشرة، وقد أردف المحقق العراقي ناقضا على المحقق النائيني بأنه أليس المجتهد يجري الاستصحاب في المجعول الكلي قبل أن يتحقق الموضوع خارجا؟ فلولا أن المدار على الثبوت اللحاظي لموضوع التكليف لا على الثبوت الفعلي الخارجي لما أمكن جريان الاستصحاب هناك، كما تدعي أنت أيها الميرزا عدم إمكان جريان الاستصحاب هنا في باب الاستصحاب التعليقي. إذن قبل أن يتحقق الموضوع خارجا. ونلاحظ على الجواب المذكور، مصنف هنا يذكر تحقيقا لطيفا أنيقا رشيقا بديعا إلى آخره. هذا التحقيق الذي يذكره يبين أن الميرزا معه حق في النتيجة التي توصل إليها، وأن المحقق العراقي معه حق في بعض ما ذهب إليه. فهذا التحقيق الذي للشهيد الصدر يأخذ بشطر من كلام الميرزا فيصححه، ويأخذ بشطر من كلام المحقق العراقي فيصحح. نعم الجواب يميل لصالح، يميل لكفة الميرزا، بمعنى أن المصنف سوف يتبنى النتيجة التي اختارها الميرزا، لكنه يرى أن التحليل الذي قدمه المحقق العراقي ليس بأسره تحقيقا باطلا أو تحقيقا غير صحيحا، بل نحن نؤمن بأنه يمكن للجعل أن يتحقق أو للمجعول أن يتحقق بمجرد الثبوت اللحاظي، يمكن أن يتحقق بمجرد الثبوت اللحاظي، ومع ذلك يتم كلام الميرزا من أنه لا يقين بحدوث الحكم الفعلي. وهذه الخلطة العجيبة الغريبة التي، وهو على فكرة يعني الآن جواب المصنف تقريبا تقدم معنا سابقا، الآن فقط هذا الجواب جوابا نكرره ونعيده، يأتي غدا إن شاء الله. والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله.